بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا قال الموجر أجر كالدار مثلا في كل شهر بكذا مقدارا، أو قال أجر كشهرا بدينار، وفيما زاد بحسابه ذكرنا أنه قيل بالبطلان مطلقا كما اختاره الموت وقدس الله نفسه، وقيل بالصحة على الإطلاق كما نسب إلى جماعة، وقيل بين التفسير بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، وقيل بالصحة بالشهر الأول دون بقية الشهور ما اختاره المحقق الشرعي، وقيل بالتفصيل بين السورة الأولى والسورة الثانية، يعني السورة الأولى والسورة الثانية، فالبطلان في الأولى والصحة في الشهر الأول في الثانية. ذكرنا أن الظاهر من هذه الأقوال هو الالتزام بالصحة في الشهر الأول وعدم الصحة في بقية الشهور، وذكرنا أنه في السورة الثانية التي يكون فيها الإنشاء متعددا، وإن كان أحدهما منزما بالثاني فلعل الوجه فيه ظاهر، فإنه بمنزلة إجارتين، إجارة بالنسبة إلى الشهر الأول وإجارة بالنسبة إلى الشهور غير الشهر الأول، على تقدير أن يسكن فيها الدار المستأجر، فيلتزم ببطلان الإيجار بالنسبة إلى بقية الشهور للجهالة أو للتعليق الذي ذكرناه، وأما بالنسبة إلى الشهر الأول فهو بإنشاء مستقل ولا موجب للبطلان فيه، كما هو الحال في غير هذا المثال في بقية الموارد الذي يكون فيه فيها الإنشاءان متقارنين، يكون أحدهما محكوما بالصحة والآخر محكوما بالفساد، كما إذا قال بعتك هذه الشاة بدرهم والخنزير مثله، باع الخنزير والشاة ببيعين كل منهما بإنشاء، يقتل بيع الخنزير ولكن بيع الشاة لا مانع من صحته، فالأمر فيه ظاهر. وأما فيما إذا كان الإنشاء متعددا واحدا في مثل ذلك أيضا الظاهر هو الصحة بالنسبة إلى الشهر الأول، فإن الإنشاء بين كان واحدا إلا أن المنشأ متعدد وتنحل هذه الإجارة إلى إجارات متعددة، إحداها معلومة والبقية مجهولة أو فيها تعليق على البيان المتقدم، لا مانع من أن يكون الإنشاء بالنسبة إلى أحدهما صحيحا وبالنسبة إلى الآخر غير صحيح لأجل الانحلال، فإن الوحدة في مقام الإبراز لا ينافي التعدد بالنسبة إلى المبرز، المبرز متعدد، اعتبر الموجد تمليك منفعة ملكية منفعة الدار في هذا الشهر للمستأجر، وكذلك اعتبر ملكية الشهور الآتية على تقدير السكنى. ذلك المنشأ الثاني لم يمزح وحكم بفساده إلا أن الأول لا مانع من صحته، ونزيل هذا واقع كثيرا، كما في بيع ما يملك وما لا يملك ببيع واحد، أو بيع ما يملك وما لا يملك ببيع واحد. فلو فرضنا أنه جمع بين ماله ومال غيره مجموعا باعهما من شخص ثالث بثمن معين، كل واحد منهما بخمسة دنانير، أو مجموعا باعهما بعشرة دنانير، إذا أمز المالك فهو إن لم يمزي ينهل البيع، بالنسبة إلى ماله صحيح وبالنسبة إلى غير ماله يثبت، غاية الأمر يثبت له الخيار، خيار التباعد. وكذلك في بيع ما يملك وما لا يملك، لو زم خمرا إلى خل فباعهما معا، الحكم كذلك بالنسبة إلى الخمر يبطل وبالنسبة إلى الخل يصح. الإبرة بمقام الثبوت لا بمقام الإسماط والإبراز. حقيقة باع هذا وباع ذاك كل منهما بمقداره، فإذا كان بحسب مقام الثبوت البيع أو الإجارة أو غيرهما من العقود، إذا فرضنا أن الواقع ومقام الثبوت الاعتبار متعدد، وتنحل هذه الإجارة إلى إجارات متعددة، لا مانع من الحكم بصحة بعض والحكم بالفساد ببعض آخر على حسب الموازين، ومثل ذلك كثير. لو فرضنا أنه طلق زوجتين بإنشاء واحد، الطلاق في إحداهما واجد للشروط وفي الأخرى غير واجد للشروط، لا مانع من صحة الطلاق بالنسبة إلى الماجد، ولكنه يبطل بالنسبة إلى الكافر. الإبرة بمقام الثبوت وتعدد الاعتبار، فإذا فرضنا أن قوله آجرتك كل شهر بدرهمين انحل إلى إيجار الدار في هذا الشهر بدرهمين، وكذلك يملك منفعة الشهور الآتية غير هذا الشهر المجهولة أيضا يملكها كل شهر بدرهم باعتبار جهالتها، أو تعليق الإيجار على الاختيار والسكون المستأجر يحكم بالبطلان بالنسبة إلى الباقي لا ينافي صحة الأول، فالقاعدة تقتضي أن يحكم بالصحة في الشهر الأول كما اختاره صاحب الشرايع قدس الله نفسه المحقق، والبطلان بالنسبة إلى بقية الشهور. هذا فيما إذا كان المقصود هو الإجارة كما هو الظاهر في الصيغة الأولى، إذا قال آجرتك كل شهر بدرهمين، وأما إذا كان المقصود الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأول والاشتراط بالنسبة إلى بقية الشهور، كما لا يبعد أن يكون هذا هو المراد من قوله آجرتك هذا الشهر بدرهمين شهرا بدرهمين وفيما زاد بحسابه، لا يكوننا تمليك من الآن وتملك من قبل المستأجر، بل يكون هذا من قبيل الشرط يشترط على المستأجر أنه إذا سكن بعد هذه المدة بعد الشهر يعطي بنسبة هذه الإجارة، إذا سكن شهرا يعطي درهما، إذا سكن شهرين يعطي درهمين، وهكذا. فيجعل له على المستاجر، يعني الموجر يجعل لنفسه على المستاجر أنه متى ما سكن يعطي عوزه بمثل ذلك، بمثل هذه الإيجار. الظاهر أنه لا مانع من ذلك إذا كان على نحو الاشتراط، يعني فعلا لم يملكه منفعة هذه الدار أكثر من شهرين. المستأجر مالك للمنفعة بمقدار شهر فقط، ولكن إذا سكن يلزم عليه أن يؤتي مثل هذه الأجرة، بمقدار هذه الأجرة يعطي لسكناه فيما بعد. هذا لا مانع منه، ولو فرضنا أن المقدار الذي يسكن فيه مجهول، إذ لا دليل على أن يكون مثل هذه الجهالة إذا لم يكن موجبا للغرر في البيع موجبا للبطلان. الجهالة في الشرع إذا لم يكن موجبا للغرر في المشروط لا دليل على بطلانه، فليكن. ليس هنا أي غرض. إذا سكن شهرا يعطي درهما، شهرين يعطي درهمين، وهكذا على هذا الحساب. لا يبعد أن يكون هذا هو المتعارف بين الناس، ويكون هو المستفاد من قول القائل إذ آجرتك شهرا بدرهمين وفيما زاد بحسابه، يكون هذا من قبيل الاشتراط وبمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالشرط يجب على الساكن المستأجر أن يعطي هذا المقدار إذا سكن، وليس لأحدهما تمليك بالنسبة للآخر. يعني المجير لم يملك منفعة الدار له، ولا هو ملك الأجرة للموجر، بل التزام منهما بمقتضى الشرط، التزام في ضمن عقد الإيجار أنه متى ما سكن يعطي هذا المقدار، فهو صحيح على القاعدة. ويمكن استفادة هذا من صحيحة أبي حمزة الصومالي، أي يمكن استفادة ذلك من تلك الصحيحة، فإنه يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يكتري دابة من أحد إلى مسافة، ويقول المكتري إن زدت فلك علي كذا مقدار. قال عليه السلام لا بأس بذلك.
الشيخ الكريني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا وأن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يكترت دابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة. إذا فرضنا أنه جاوزه بمقدار فسخ أو فسخين أو أكثر فلك كذا وكذا، ويسمي ذلك، يعني لك 10 دراهم أو 20 درهما يعينه. قال عليه السلام لا بأس به كله. فالاشتراط في ضمن المعاملة في ضمن الإيجار لا يضر بصحة الإيجار، ويكون الشرط أيضا نافذا. فإذا صح ذلك فيما إذا كان التجاوز غير معلوم ولم يعلم أنه أي مقدار يتجاوز، لكن جعل الشرط على إعطاء كذا مقدارا لطبيعي التجاوز القابل للزيادة والنقيصة، فإذا كان معينا مقداره لعله بالأولوية يحكم بالصحة، فيشترط الموجر على المستأجر أنه إن تجاوز وسكن شهرا ثانيا فيعطي كذا مقدار، شهرا ثالثا أيضا كذا مقدار لعله أولى بالصحة.
فمحل الكلام لابد أن يكون في غير فرض الاشتراط، يعني بأن يكون تمليك المنفعة من الآن لا على نحو الاشتراط على المستأجر على تقدير سكناه يعطيه جزاء، فليس هنا تمليك وتملك فإنما هو اشتراط ولا بأس بذلك. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة على نحو الجعالة أو على نحو الإباحة بالعباد، وإن كان بعنوان الإيجار باطلا كما ذكرنا، إلا أنه في الجعالة الجهالة من هذه الجهة لا بأس به، لا بأس بالجهالة في بعض الجهات، فيصح فتصح هذه المعاملة إذا كان بعنوان الجعالة. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه في المقام تصحيح هذه المعاملة على نحو الجعالة وجعل الجعل من جانب المستأجر لا من جانب الموجد، فهكذا فرض أن المستأجر يجعل للمالك على نفسه إن سكن في هذه الدار كذا مقداره، المستأجر هو الجاعل يجعل لمالك الدار الذي استأجرها يجعل للمالك على نفسه كذا مقدارا على تقدير أن يسكن هذه الدار، فالجعالة من طرف المستأجر يعني هذا العقد الإنشاء لا من طرف الموجر وهو مالك الدار. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم ولا ينطبق على عنوان الجعالة، فإن الجعالة لابد أن تكون في قبال عمل محترم من العامل وممن يجعل له. هنا لم يجعل المستأجر لمالك الدار كذا مقدارا على تقدير سكنا، والسكنا عمل للجاعل لا للمجعول له. أقول إن سكنت دارك بعد هذا الشهر فلك علي كذا مقدارا درهما أو درهمين. الجعالة إمارة عن التزام الجاعل شيئا للعامل في مقابل عمله المحترم، أي عمل هنا لمالك الدار حتى يكون هذا الجعل له فيجعل للعامل شيئا على نفسه، فهذا لا ينطبق على الجعالة عنوان الجعالة. نعم يمكن تصوير ذلك على أن يجعل المستأجر على نفسه شيئا كذا مقدار درهما لو أذن له المالك في سكن هذه الدار، يجعل هذا بإزاء إذنه ورزاه بسكن هذا الدار، هذا إذن عمل محترم لا بأس بجعل شيء مجعل بإزاء هذا الإذ، فيقول إن أذنت لي في سكن الشهر شهر الثاني فلك علي كذا، له أن يأذن وله أن لا يأذن، إن أذن يستحق هذا، فيكون الجعل بإزاء الإذن وبإزاء الرزاء لا بإزاء السكن ذلك إن سكنت دارك في الشهر الآتي فلك علي كذا، لا ينطبق هذا على الجعالة. الجعالة لابد من أن يكون بإزاء عمل محترم من العامل يجعل الجاعل على نفسه شيئا له. همون از اینجا میگه این سکنتو خیلی مهزیس از سکنا. ولحاصل انما ذکره قدس الله نفسه لا يمكن تطبيقه على القاعده، يعني لا يكون هذا من الجعاله ولكن يمكن تسليل الجهالة بهذا النحو. والظاهر من كلام الماتن قدس الله نفسه أن الجهالة من الموجد لا من المستأجر، يعني الموجد ينشئ عقد الجهالة فيجعل شيئا على المستأجر شيئا بإزاء سكناه. الكلام في تسليل ذلك كيف يمكن الجعل من ذلك؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في هامشه على أن هذا لا يمكن، لا يحكم بصحته، فإنه يعتبر كما ذكرنا في الجعالة أن يكون عمل محترم من الجاعل من العامل، وأن يلتزم الجاعل بشيء بإزاء هذا العمل يلتزم على نفسه. وفي المقام الموجر يأخذ شيئا بإزاء المنافع، يعطي منفعة داره بإزاء ما يأخذه من ذلك الشخص، فهو لم يجعل له شيئا على نفسه، بل جعل لنفسه شيئا عليه بإزاء هذه المنفعة. كيف يمكن تطبيق الجعالة على هذا؟ الجعالة كما ذكرنا متقدمة بأمرين، بجعل شيء على عمل، يعني أن يكون العمل محترما، وأن يجعل الباطل بإزاء هذا العمل المحترم شيئا على نفسه. يقول من رد علي عبدي فله كذا، من بنى داري في هذا اليوم فله كذا علي، إلى غير ذلك من الأعمال. في المقام لا يتحقق ذلك الذي هو متحققون أن يعطي المستأجر شيئا لهذا الشخص لمالك الدار بإزاء هذه المنفعة التي يستوفيها المستأجر. فكيف يمكن أن يتحقق الجعالة بالمقام؟ يقول قدس الله نفسه أن عدم انطباق الجعالة على ذلك ظاهر. والظاهر والله العليم أن الماتن قدس الله نفسه يريد بالجعالة أن مالك الدار يقول من أعطاني كذا مقدارا فله منفعة هذه الدار، يجعل على نفسه شيئا للعامل، والمراد بالعمل إعطاء الدرهم أو الدراهم أو الدنانير. يقول من أعطاني في على رأس الشهر أو إذا أعطيتني فتاب لا شخص خاص، الجعالة يمكن فيها أن يكون الطرف عاما، يمكن أن يكون خاصا. يقول للمستأجر آجرتك داري هذا شهرا بدرهمين، وإن أعطيتني درهما على رأس شهر فلك منفعة هذه الدار. الذي يلتزم الجاعل تسليم هذه المنفعة له، والذي يصدر من العامل هو إعطاء الدرهم. كيف لا ينطبق الجعالة على ذلك؟ العمل في المقام هو إعطاء الدرهم، والذي جعل للعامل منفعة هذا الدار معلوم إعطاء الدرهم عمل محترم، فيجعل لمن يعطيه درهما هذا المال. الذي الله العالم لعله أراد ذلك، أن العمل المقصود بالمقام إنما هو إعطاء الدرهم الذي يصدر من المستأجر، وجعل المالك على نفسه له تسليم هذه المنفعة وكون المنفعة له، وهذا لا مانع منه. بقي الكلام في الإباحة المعرضة.